بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وأجلهم. بالنسبة إلى الوجوه التي ذكرها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لحل الإشكاليات التي تحيط بالأحكام الظاهرية من إشكال التضاد، ومن إشكال نقض الغرض، ومن إشكال إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، استعرضنا الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل هذه الإشكاليات، وأخيرا استعرضنا نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، تارة على فرض طريقية الأحكام الظاهرية، وتارة على فرض السببية. وقلنا بأنه هو أستاذنا الشهيد رفع اليد عن طريقة السببية في دورته الثانية، في دورة بحثه في الدورة الثانية من بحثه، وأظن شرحت في الدرس الماضي سبب رفع اليد عن فرضية السببية، فبقي منحصرا في رأيه طريقة الخلاص، تنحصر في رأيه بفرض الطريقية للأحكام، وتفسير الأحكام الظاهرية بالطريقية، بمعنى أن الأحكام الظاهرية سواء الأمارات أو الأصول العملية كلها الشارع تبارك وتعالى إنما جعلها لأجل الدفاع عن ملاكات الأحكام الواقعية، وليس للأحكام الظاهرية ملاكات مستقلة عن الأحكام، عن ملاكات الأحكام الواقعية. فالأحكام الظاهرية تسبب الحفاظ على أكبر قدر ممكن أو أهم قدر ممكن، إما كمن أو كيفان ما يمكن حفظه من الملاكات الواقعية. فالشارع إنما جعل الأحكام الظاهرية لأجل الحفاظ على أهم أو على أكبر قدر ممكن من ملاكات الأحكام الواقعية عند الاختلاط والاشتباه فيما بينها في دوائر الشك. وهذه النظرية هم أيضا صارت عندنا ملاحظة عليها، من حيث أنه رضوان الله تعالى عليه كان يؤمن بأن الإرادة بمعنى المحبوبية والمبغوضية لا تتوسع عند الشك في متعلق تلك الإرادة، في متعلق الغرض الشرعي، عند الشك في تعيين متعلق الغرض، الغرض لا يتوسع، هكذا كان يؤمن. ولهذا كان يقول بأنه ما دام أن الغرض لا يتوسع ولكن المحركية تتوسع، فعندما يختلط ملاكان واقعيان ما ندري في دائرة الشك، ياهو واجب ياهو حرام مثلا، أو ياهو واجب ياهو مباح بالإباحة الاقتضائية، أو ياهو حرام ياهو مباح بالإباحة الاقتضائية، فيختلط نحوان من الملاك في دائرة من دوائر الشك، فالمحركيتان تتداخلان، الإرادتان، الإرادة التي هي بمقتضى الملاك الوجوب يبقى على محل الوجوب الأصلي، والإرادة التي بمقتضى الحرمة أو الإباحة الاقتضائية تبقى في موردها الأصلي، وإنما المحركية لكل منهما تتسع. ففي موارد الشك بل محركية ملاك الوجوب تريد أن تشمل كل مفردات الشك، ومحركية ملاك الآخر أيضا تريد أن تشمل كل موارد الشك. فالتضارب إن كان فهو في المحركية لا في الحب، حتى يسقط الحب، الحب الأقل يسقط والحب الأقوى يبقى، لا لا ما راح يصير هكذا. فمبادئ الحكم ما فيها الإرادة حسب رأيهم، حسب رأي أستاذنا الشهيد، مبادئ الحكم ما تتغير، تبقى على ما هي عليه في الواقع. وإنما المحركيتان ياه الأقوى، هسه إما أقوى بل إما أقوى احتمالا أو أقوى محتملا حسب ما هو يفسر الفرق بين الإمارات والأصول، اللي الآن ما نريد ندخل في هذه التفاصيل. الأقوى منهما يتقدم، والأقل أهمية منهما بل يخالف، يضيع، يخسر، ما يخالف. هذه الخسارة تحصل في سبيل تحصيل الأهم، وهذا لا يوجب تضاد، لأنه الإرادتان لم تجتمعا في محل واحد حتى يوجب التضاد. الإرادتان الأصليتان كل منهما في محلها، والمحركية المحركية المولى رفع اليد عن المحركية الأضعف وقدم المحركية الأقوى، وهذا يعني أن الحكم الواقعي يبقى وإن خالفه الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري تعمل في سبيل المحركية، ما الحكم الظاهري ما تغير الملاكات الواقعية، وإنما تغير تؤيد ما المحركية الأقوى، تحافظ الملاك الذي تجب الحفاظ على الملاك الذي يكون محركيته أقوى. هذا الذي قال به أستاذنا الشهيد. وسيد الحائري بالهامش قلنا ناقش، ولكن وله رد على نقاشه. احنا قبلنا النقاش وما قبلنا الرد، قلنا بأن السيد الحائري يقول بأنه الحب يسري، ليش ما يسري؟ ولكن دافع عن أستاذنا الشهيد بالتفريق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، بأن الأحكام بل إنما وضعت على طريقة القضايا الحقيقية، وفي القضايا الحقيقية لا تسري الحب إلى الأفراد، وإنما في القضايا الخارجية تسري الحب إلى الأفراد أو إلى الأفراد التي شك فيها أنه ياه منها فيه الملاك الحقيقي. فالتوسع يحصل فيما إذا كان الحكم قد وضع على نحو القضية الخارجية، وأما القضايا الحقيقية كما عادة الأحكام الشرعية على طبق القضايا الحقيقية فلا يتوسع فيها الحب والإرادة. هذا ما قاله سماحة السيد الحائري بالهامش. احنا هذا التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ما وافقنا عليه، وقلنا بأنه قبل أن يجعل الحكم، قبل يعني أن نلحظ جعل الحكم، قبل ملاحظة جعل الحكم بقطع النظر عن جعل الحكم، هذه الإرادة سرت أو لم تسر، مو بقطع النظر عن كون هذا الحكم حكما وعليكم السلام ورحمة الله على طريقة القضية الحقيقية أو على طريقة القضية الخارجية. وبالتالي انتهينا إلى أن نظرية أستاذنا الشهيد في حل هذه الإشكاليات التي تحيط بالأحكام الظاهرية حتى بهذه الطريقة، بطريقة بدعوى كون الأحكام الظاهرية طريقية وليست سببية، أيضا غير ناجحة، ولا بد من الاعتراف بأن القضية الظاهرية عندما تأتي الحكم الواقعي يزول، مبادئ الحكم الواقعي تزول، ويتقدم هذا الذي يسمى بالحكم الظاهري، وهذا يصير حكم واقعي ثانوي حسب نظريتنا اللي شرحناها في الكراسات التي وزعناها عليكم سابقا. فإذن الأحكام الواقعية إذا صار الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يسقط عينا، مثل الأحكام الثانوية في حال الاضطرار كيف يتبدل الحكم، الحكم الواقعي يتبدل بحكم جديد، الحكم في حال الإكراه، في حال الاضطرار، في حال إصلاح ذات البين بالنسبة إلى حرمة الكذب، فيتبدل الحكم مثلا عن بالحرمة، يتبدل الحرمة تزول، الحرمة تزول وتتبدل بالجواز بالنسبة إلى الكذب مثلا في حال إصلاح ذات البين. فالأحكام الظاهرية هم لابد وأن نفسرها بهذا التفسير، بتفسير أن الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد على طبق الأمارة أو الأصل. ولكن التساؤل الذي أخيرا يأتي هو: هل أن هذا يعني رفع اليد عن كون الأحكام الظاهرية طريقية؟ أليس يمكن أن نحافظ على فكرة طريقية الأحكام الظاهرية، أو نقول لا، الأحكام الظاهرية سببية، لا بد وأن تكون سببية؟ أقول من المعقول، بس هذا طبعا نقول من المعقول، لا أقول من المتعين، أقول من المعقول أن تكون الأحكام الظاهرية طريقية، بمعنى أنها جعلت لأجل الحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، ولكن لا بالطريقة التي شرحها أستاذنا الشهيد في هذا البحث، من أن الحكم الواقعي يبقى على حاله ويأتي الحكم الظاهري إلى جنب الحكم الواقعي والمحركية تتسع، وليس الحكم يتسع، وليس مبادئ الحكم تتسع، لا بهذا المعنى، بل يمكن أن نحافظ على طريقية الأحكام الظاهرية بالفكرة التي سماها أستاذنا الشهيد في بحث آخر بمناسبة من المناسبات، سماها بفكرة الاحتياط في مقام التشريع. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند فكرة طرحها في بحث آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بوصفها دليل من أدلة البراءة، بلي لا خبر الواحد، حجية خبر الواحد، دليل من أدلة حجية خبر الواحد، أن إنذار المنذر يكون حجة وإن شك فيها السامع، هكذا استدلوا. بهذه المناسبة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه طرح فكرة أن هناك احتياط يقوم به العبد عند الامتثال، وهناك احتياط يقوم به الشارع أحيانا عند التشريع. الاحتياط الذي يقوم به العبد عند الامتثال هسه، إما الاحتياط بسبب كونه حسنا عقلا، حسن الاحتياط عقلا، أو بسبب أن الشارع أمره بالاحتياط في الامتثال عند الشك كما في الأحكام الظاهرية التي يستدعي الأحكام الظاهرية التي تستدعي الاحتياط. المهم، الاحتياط تارة يكون القائم به الذي يطبق الاحتياط هو العبد، يطبق الاحتياط عندما يشك في أنه هذا حلال أو حرام، يقول خل احتياطا أبني على الحرمة أترك، أو يشك بأن هذا واجب أو غير واجب، يبني احتياطا على أنه واجب، خل أعمل به، فيبني على أحوط الاحتمالين عند الشك. هذا احتياط في مقام الامتثال، القائم بهذا الاحتياط هو العبد، هذا نحو من الاحتياط. ونحو آخر من الاحتياط ما قد يقوم به المولى في مقام التشريع في مقام التشريع أحيانا المولى يواجه أنه لا يستطيع أن يوضح مصب ملاك حكمه بالضبط، لا يستطيع بالمعنى الذي يعني ينافي قدرة الله تبارك وتعالى، يعني الظروف لا تستدعي، الوضع ما يستدعي أن يوضح مصب ملاكات ملاك الحكم حكمه الشرعي، فملاكه في الواقع ضيق، ولكن العبد ما يقدر يميز. فالمولى إذا كان مهتما بهذا الملاك وإن كان محله ضيق، ولكن يوسع الحكم على العبد حتى يضمن بأن هذا الملاك سيحصل. هو المولى يوسع الحكم، مو العبد يحتاط في توسعة الامتثال. أكو فرق بين توسعة الامتثال على يد العبد وبين توسعة الحكم. الحكم الواقعي يوسعه، الحكم الواقعي يوسعه، مو يجعل حكم ظاهري. ويعترف أستاذنا الشهيد بأنه في هذا النحو الحكم الواقعي يتسع. طبق هذه الفكرة، وهذا سماه بالاحتياط في مقام التشريع، طبق هذه الفكرة على وجوب الإنذار المستفاد من هذه الآية، من آية النفر. بأي صدد؟ بصدد أن الأصحاب من يتمسك بهذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد، كيف تمسكوا بهذه الآية؟ هؤلاء قالوا بأنه الآية تدل على وجوب النفر، وبالتالي وجوب التفقه، وبالتالي وجوب الإنذار، فلولا نفر دل على وجوب النفر. ليش ينفرون؟ ليتفقهوا. ليش يتفقهون؟ لينذروا. فهذه الآية تدل على أن الذي يعرف الأحكام الشرعية، تفقه في الأحكام الشرعية وتعرف عليها، يجب عليه الإنذار. ووجوب الإنذار المستفاد من هذه الآية مطلق من ناحية أن السامع هل يحصل له اليقين بصحة إنذار المنذر أو لا يحصل له اليقين بصحة إنذار المنذر. فإذن والإنذار، وجوب الإنذار بدون وجوب القبيح، بدون وجوب القبول قبيح. وبما أن وجوب الإنذار بدون وجوب القبول قبيح، نستفيد إذن وجوب القبول، ووجوب القبول هم راح يصير مطلق، يعني سواء حصل له اليقين بصحة إنذار المنذر أو لم يحصل له اليقين بصحة إنذار المنذر، حتى عند الشك يجب عليه أن يقبل، وهذا معناه الحجية. إذا كان حتى عند الشك يجب عليه أن يقبل، معناه الحجية. هذا تقريب الذين يستدلون بهذه الآية على وجوب، على حجية خبر الواحد، أنه إذن إنذار المنذر للحكم الشرعي واجب القبول حتى عند الشك، وهذا معناه الحجية. هذا تقريب استدلالهم بهذه الآية. أستاذنا الشهيد رد هذا الاستدلال بتطبيق فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وقال بأنه ليس إطلاقه وجوب الإنذار دليلا على إطلاق وجوب القبول. لماذا؟ ليس إطلاق وجوب الإنذار دليلا على إطلاق وجوب القبول، إذ لعل إطلاق وجوب الإنذار كان من أجل الاحتياط في مقام التشريع، لعل ملاك وجوب الإنذار خاص بالموارد التي يكون السامع يحصل له اليقين بصدق المنذر. ولكن هذا الذي يريد يقوم بالإنذار بإنذار الأحكام الشرعية، إبلاغ الأحكام الشرعية، ما يدري أن كلامه متى يورث اليقين للمخاطب ومتى لا يورث اليقين للمخاطب. إذا يورث اليقين للمخاطب فيه ملاك لوجوب الإنذار، وإذا لا يورث اليقين للمخاطب ليس فيه ملاك، لعله ليس فيه ملاك لوجوب الإنذار. فقد يكون في الواقع وجوب ملاك وجوب الإنذار ضيقا، قد يكون ملاك وجوب الإنذار ضيقا، خاصا ب ما إذا كان المخاطب يحصل له اليقين بصدقه. ولكن إذن لما أطلق وجوب الإنذار؟ لعله إنما أطلق وجوب الإنذار لأجل فكرة الاحتياط في مقام التشريع. ما ممكن تفهيم الذي يقوم بالإنذار بتفهيمه أنه متى كلامك يورث اليقين للمخاطب ومتى لا يورث اليقين للمخاطب. فيقول له المولى أنت أنذر، ما عليك كلامك يورث اليقين للمخاطب أو لا يورث اليقين للمخاطب، أنت دائما كل حكم شرعي تعلمته بلغ الآخرين. فالمولى وسع وأطلق وجوب الإنذار في دائرة أوسع من ملاكه، لعل ملاك وجوب الإنذار كان ضيقا، ولكن إنما وسع وجوب الإنذار لأجل الاحتياط في مقام التشريع. فإن كان هكذا فهذا لا يستدعي وجوب القبول دائما، فهذا لا يستدعي وجوب القبول دائما، إنما يستدعي وجوب القبول فيما إذا كان المخاطب حصل له اليقين فيجب عليه القبول، وهذا لا يعني الحجية، وهذا لا يعني الحجية. إذن فما دام نحتمل أن وجوب الإنذار إطلاق وجوب الإنذار لحالتي حصول اليقين أو عدم حصول اليقين لدى المخاطب، إنما هو لأجل الاحتياط في مقام التشريع، وإلا فملاكه في الواقع ضيق خاص بمن يحصل اليقين لدى مخاطبه. ما دام نحتمل هذا الاحتمال راح يزول التلازم بين إطلاق وجوب الإنذار وإطلاق وجوب القبول، وبالتالي ما راح يثبت وجوب القبول حتى عند الشك، حتى يؤدي إلى الحجية، حتى يؤدي إلى الحجية. وبهذا قال بأنه إذن إطلاق وجوب الإنذار لا يدل على وجوب القبول دائما، وبالتالي لا يدل على حجية الخبر الواحد. هذا رد على تقريب هؤلاء، هذا الرد على تقريب هؤلاء كما الآن وضحنا يستفيد من فكرة الاحتياط في مقام التشريع، ويعترف هنا بوضوح أستاذنا الشهيد، يصرح بأن هذا توسعة في الحكم الواقعي ليس جعلا لحكم ظاهريا أنه سواء شككتم هم اقبلوا، لأن هذا أمر بالإنذار، ليس الكلام في الأمر بالقبول، الأمر بالقبول قد يصير حكم ظاهري عند الشك، ولكن هذا الكلام طبق فكرة الاحتياط في مقام التشريع طبقه على وجوب الإنذار مو على وجوب القبول، حتى تقول بأن وجوب القبول عند الشك يصير حكم ظاهري، لا، وإنما طبق الاحتياط في مقام التشريع على وجوب الإنذار، ووجوب الإنذار حكم واقعي، ما يقول إذا شككت في حكم فهذا حكمك الآخر هو وجوب الإنذار، لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق عليه حتى يصير حكم ظاهري، وإنما نفس الحكم الواقعي وسعه. هسه قد يعبر عن ذلك بأنه حكم واقعي يحمل روح الأحكام الظاهرية. أنا أحتمل في بعض عبارات السيد الشهيد هيجي، أنا ما متأكد، ولكن هذا في ذهني شيء من هذا القبيل، أنه لعله يعبر عن ذلك بأنه حكم واقعي يحمل روح الأحكام الظاهرية. ولكن معلن هسه يحمل روح الأحكام الظاهرية أو لا، المهم الاعتراف بأن هذا حكم واقعي، رغم أن ملاكه أضيق من إطلاق نفس هذا الحكم الواقعي. هذا الحكم واقعي بوجوب الإنذار، سواء كان مخاطبه يحصل له اليقين بصدقه أو لم يحصل له اليقين بصدقه. مخاطبه مو هو اللي ينذر شاك، لا، المخاطب سواء كان يحصل له اليقين أو لا يحصل له اليقين. فالحكم الواقعي صار أوسع من ملاكه. هذه الفكرة بالإمكان تطبيقها على كل الأحكام الظاهرية، على كل الأحكام الظاهرية بالإمكان أن نقول بأنه المولى تبارك وتعالى عندما لاحظ ملاكاته الواقعية ووجد بأن الملاكات الأحكام الظاهرية كثيرا ما لا يمكن توضيحه على المكلف، فالمكلف عند الشك في الحكم الواقعي عنده إمارة، ما عنده أو عنده أصل عملي، ما عنده يقين بصحة الحكم، أن الحكم الواقعي ما هو، أن هذا الإمارة هل تطابق الحكم الواقعي أو لا تطابق، أو أن هذا الأصل العملي هل يطابق الحكم الواقعي أو لا يطابق. فعندئذ المولى لربما وجد بأنه الحكم الواقعي الذي يكون على طبق الأمارة أو الأصل مهم جدا، ولما لا يمكن توضيح مورده، مورد تطابق الأمارة أو الأصل مع الواقع عن مورد عدم تطابقه، فيوسع حكمه الواقعي، وبالتالي يستلزم رفع اليد عن الحكم الواقعي المعارض له. هسه هذا هنا محل اختلافنا مع أستاذنا شيء، أن ذاك الحكم الواقعي المخالف له يبقى والحكم الظاهري يأتي إلى جنبه، أو لا، أو أن الحكم الواقعي المعارض المخالف له يسقط. إحنا توصلنا إلى نتيجة أن الحكم الواقعي يسقط، لأنه قلنا بأن أدلة الأحكام الظاهرية قابلة لتقييد أدلة الأحكام الواقعية، وقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل ردنا ورفضنا جميع الأدلة، وناقشنا جميع أدلة هذه القاعدة، جميع ما عدا قاعدة دليل إطلاق الأحكام، أدلة الأحكام الواقعية، قالوا بأنه أدلة الأحكام الواقعية مطلقة تشمل العالم والجاهل. ونحن قلنا بأن هذا الإطلاق إنما يجوز العمل به لو لم يقيد بأدلة الأحكام الظاهرية، وأعطانا نموذجين مهمين من الأحكام الظاهرية، أحدهما دليل حجية خبر الثقة، والآخر دليل حجية البراءة، ووضحنا بأن دليل هذا الحكم الظاهري قابل لتقييد دليل إطلاق دليل الحكم الواقعي، وبالتالي الحكم الواقعي رح يسقط، يزول بسقوط إطلاقه، بسقوط إطلاق دليله، وبالتالي الحكم الواقعي يسقط عند مجيء الحكم الظاهري، لأن دليل الحكم الظاهري يقيد إطلاق دليل الحكم الواقعي، وبالتالي الحكم الواقعي يسقط. هذا اللي احنا ناقشناه مفصلا، بحثناه مفصلا، وقبلنا معنى ضعيف جدا من التصويب، قلنا بأن هذا المعنى البسيط من التصويب لا، وإن كان لا ينبغي تسميته بالتصويب، وإن سمي بالتصويب احنا نقبل هذا التصويب. ورفضنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وبالتالي هنا عندما نتوصل إلى تطبيق قاعدة تطبيق فكرة الاحتياط في مقام التشريع على كل الأحكام الظاهرية، فنقول بأنه من المعقول أن الحكم الظاهري عندما يأتي لأجل توسعة الحكم الواقعي المطابق لهذا الحكم الظاهري، هذا في الحقيقة بل حفاظ للأحكام الواقعية التي تطابق هذا الحكم الظاهري. ففي مورد ما إذا خالف هذا الحكم الظاهري للحكم الواقعي، فالحكم الواقعي اتسع وشمل هذا المورد، الحكم الواقعي الذي يطابق خبر الثقة شمل المورد الذي لا يطابق خبر الثقة، هذا الشمول وهذا التوسعة لأجل الاحتياط في مقام التشريع مع سقوط الحكم الواقعي المخالف له. خلافا لأستاذنا الشهيد، أستاذنا الشهيد يقول مع بقاء الحكم الواقعي المخالف له، احنا نقول لا، مع سقوط الحكم الواقعي المخالف له. فهذا معقول، من المعقول، وبالتالي تصبح إن كان هكذا فتصبح الأحكام الظاهرية طريقية، بمعنى أنها جاءت لأجل الحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. حافظ الأحكام الظاهرية تحافظ على ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، ولكن في مورد معارضته، في مولد عدم تطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، ذاك الحكم الواقعي يسقط، وهذا يتقدم لأجل الاحتياط في مقام التشريع. هذا معقول وهذا تفسير لطريقية الأحكام الظاهرية، يختلف عن تفسير أستاذنا الشهيد لطريقية الأحكام الظاهرية، لأن تفسير أستاذنا الشهيد لطريقية الأحكام الظاهرية كان يعتمد على أن الحكم الواقعي، إرادة الحكم الواقعي، الإرادات لا تتسع وإنما تتسع المحركية. إحنا نقول حتى إذا اتسعت الإرادات ولكن الإرادة الضعيفة تسقط تزول في مقابل الإرادة القوية، فالحكم الواقعي المخالف للحكم الظاهري يزول يسقط مع إرادته، إحنا ما عندنا مانع عن قبول ذلك. بينما أستاذنا الشهيد هذا كان يعتبر تصويب وكان يرفضه، احنا ما نرفض ذلك، احنا ما نرفض انه الارادات تتعارض ولكنها احداهما الاضعف منهما تزول تسقط وتضمحل ضمن الارادة الاقوى منها، احنا ما عندنا مانع ان نلتزم بذلك. وعليه اذا مناقشتنا في كل النظريات التي ذكرها الأصحاب لحل مشاكل الأحكام الظاهرية بما فيها نظرية أستاذنا الشهيد، مناقشاتنا هذه لا تعني رفض فكرة طريقية الأحكام الظاهرية. من المعقول أن تكون الأحكام الظاهرية طريقية لكن بفكرة الاحتياط في مقام التشريع، لا بفكرة التزاحم الحفظي الذي شرحه أستاذنا الشهيد في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. وهذا معقول، من قول مسلم ولكنه معقول. ولهذا عندما سنبحث إن شاء الله بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، لابد وأن نأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار، يعني ما نقدر نقول حتما الأحكام الظاهرية سبب لملاكات جديدة، وإنما لعل الأحكام الظاهرية جاءت لأجل حفاظ على الملاكات الأحكام الواقعية. هذا الاحتمال لابد وأن نأخذها بعين الاعتبار عند ما سنبحث إن شاء الله بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية في ضوء نظريتنا لتفسير الأحكام الظاهرية. ونكتفي والحمد لله رب العالمين.